بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا نتكلم من صنعاء القديمة، هذه المنطقة التراثية الجميلة، هذه المنطقة المحمية أيضا من اليونسكو حرصا عليها وعلى تراثها حتى لا ينقرض. قبل عام تقريبا في الصيف زرت مدينة ديفون الفرنسية، وزرت الأديب البابطين عبد العزيز البابطين، زرته ووجدت عنده رجل أعمال من رجال الكويت، فقال لي إنه يعالج في سويسرا عند طبيبة سويسرية مشهورة في العلاج الطبيعي، وتقول هي بأن الأمراض من خلال الأدوية 30,000 مرض تعالج طبيعي. يقول وجدت على طاولتها وفي استراحتها عشرات مجلات عديدة عليها صورة اليمن وتاريخ اليمن واستراحات اليمن ومنتزهات اليمن وآثار اليمن وسياحة اليمن. فقلت لها ما هذا؟ قالت لم تذهبوا إلى اليمن؟ قلت لا. قالت الذي لم يذهب إلى اليمن لم يرى الكون الطبيعي، لم يرى الناس في طبيعتهم. في اليمن كل شيء طبيعي، البيع، الشراء، حركة الناس، اللبس، التواضع، الحيوية، هذا في حركة الناس، فكيف بالعلاقات العامة؟ من أجل ذلك جئنا لليمن لكي نرجع للطبيعة قليلا بدل الحياة الرأسمالية الاستهلاكية القالبية المصمتة التي ركزت الفردية على حساب الجماعية. في اليمن تحس منذ الصباح الباكر بعملية التراحم والتآلف الاجتماعي، ويعني غلبت هذا التراحم الاجتماعي على الجانب التعاقدي الرسمي. يبدأ هذا بثقافة الطعام، الناس هناك الإفطار يضع الطاسة أو الإناء الحجري هذا الذي يخرج منه الدخان ويضع فيه ما شاء الله له من رزق، فتجد الأيادي تأتي، المائدة مفتوحة، حياك، مر، تفضل، تعرفهم ما تعرفهم، من المنطقة من غير المنطقة، هذا الدكان وذلك الدكان وهذا، هكذا تكون الكرم والتفاعل بلا أي فضلات زائدة، لأن الأكل ماذا؟ لأن الأكل طبيعي بلا أي مواد حافظة بلا أي إضافات. هنا تحس بالمجتمع، المجتمع التراحمي الذي نحب أن نعزز فيه هذه العلاقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحلوة؟ احنا نحب أهل اليمن ما شاء الله. نفطر معاكم يا هلا. بسم الله بسم الله بسم الله، احنا ما نسمع أهل اليمن إلا الكرم.
انا عافيك هلا يا عم، والله فيك شمك،
الله يعزك. تسلم تسلم ما شاء الله، مشكورين مشكورين، الله يعزك. انت اللي فوق الراس، استريح يا عمي استريح، والله تستريح.
الحمد لله
كرمني،
الحمد لله،
معلش ادري ادري، بس تؤنسني ساعدني. هذه ايش اسمها الاكله؟
هذا اسمها خلطه، يعني
خلطه شعبيه.
نعم.
انتم من اماكن بالسوق، محلات متنوعه ما شاء الله.
واحد من خوران، واحد من حضره،
اكل احد الاكل فوق الاكل
ما شاء الله. هذا ايش؟
حرب
يعني حجر،
يعني طين.
حياكم الله، حياكم الله،
يحييك ما شاء الله. حلو مشكور، يعني هذا ما شاء الله يحفظ الحراره. الحجر هذا
علشان
ما شاء الله، لكم الله يعزك، مشكورين.
اشرب الشاي مليح،
مشكور
والله، شرفتونا.
الله يبارك فيك.
انا اشكرك انك عربي صحيح.
الله يبارك فيك يا عم.
برنامج قناه الراي انا دائما
احنا دائما نقول ان ما في ما في كلافه، انتم هني طبيعيين، اي واحد يجي ياكل، صح ولا لا يا جماعه؟ شيء حلو يجي ياكل بدون عزومه، هو مدام الجلسه خاصه وخارجيه ومفتوحه، طعام الواحد يكفي الاثنين، يقول عليه الصلاه والسلام يكفي العشره عندنا احنا. والله صدقت. الله يوفقكم، اكرمكم الله،
الله يوفقكم،
كثر الله خيركم، جزاكم الله خير، مشكورين يا جماعة، الله يجزاكم خير، مشكورين يا جماعة، سلمون. الحمد لله الحمد لله، مع السلامة مع السلامة يا عم. الله يبارك فيك، تسلم تسلم، أحب راسك، الله يسلمك. اليمن معروفة بالزبيب، اليمن عرفت بالزبيب. هذا الزبيب موجود في كل مكان، لكن نحن نعرف الزبيب أكلا، إلا أن اليمنيين يعرفونه شربا وتذوقا. وأنا شخصيا أقول لكم، ما ذقت شراب خفيف ولذيذ في خفة مثل هذا النقيع الجميل الذي تمتد الأيادي بلا ألوان، بلا سكريات، بلا مضافات كيميائية، تشربه طبيعي نقي من إخوانك اليمنيين. أنت ضيف، إذن أنت تأخذ كل شيء مجاني، ولا يسمح لك أن تضع يدك في جيبك لكي تقدم أي شيء. هكذا مجتمع، كل شيء طبيعي في اليمن، العلاقات، الأكل، الشرب، الترحيب، التوديع.
سلام عليكم يا غالي، كيف الصحة؟ ما شاء الله، هذا إيش يسمونه؟
هذا محل نقيع.
ما شاء الله، خلنا نسأل عنه.
أتى عم أحمد واحد.
السلام عليكم يا عم أحمد.
وعليكم السلام.
إخوانك من الكويت يزورونك ويسلمون عليك.
آمين الله.
ويسمعون عن هذا عصير الزبيب.
هذا نقيع الزبيب. الدولة كل اثنين ما يقع الله يشربوا.
الله منهم.
ما يسكن الله يشربوا.
يقول أصر أن المصورين الاثنين يشربون، الله يسلمك. ما علش تقول بعدين. عطهم يا حبيبي، خلي العين تصوير وعين شرب. أهل اليمن كرمة وأحباب.
مظهر من أروع المظاهر، والجميل فيه عندما تراه في الصباح أن تجد البائع التاجر يبدأ يومه بكتاب الله، بكتاب القيم والأخلاق. ماذا تظنون بإنسان يبدأ يومه في سوقه، السوق الذي فيه الغش والذي فيه المجاملة والذي فيه المهاترة، يبدأ يومه بالقرآن؟ أليس هذا سوق تغلب عليه الأمانة والتوكل والقناعة وعدم الغش؟ إذا كما قال صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، إلى آخر. هذه القيم تشوفها هناك في اليمن، لذلك تحس الناس تترك دكاكينها وتذهب وهي مؤمنة على هذه الدكاكين. هؤلاء الناس الذين يجوبون هذا الشارع وهذه الأزقة يمرون، تمر في محلات أحيانا صاحبة قال لا خلها عندي، يترك المحل هكذا. بساطة وأمانة وعلاقة حلوة وتلقائية في العلاقات لا توجد في كثير من المجتمعات الصناعية والرأسمالية، والتي طغى عليها قضية القانون لأن الأخلاق تراجعت كثيرا. من الأمور التي تباع في صنعاء القديمة، ونحن في صنعاء القديمة، محل الجنبيات. هذه الجنبيات يعتبرونها جزء من الهوية اليمنية، كيس بحزام بخنجر، الخناجر في كل مكان وفي كل خصر، صغير كبير الجميع. لكن رغم هذه الخناجر، هذا السلاح الذي بجوار كل واحد، تجد أن الأمان مستتب. ومع ذلك هذا اللباس يدل لنا يا جماعة على اللباس الرجولي. قارنوا هذا اللباس سواء للصغار أو الكبار مع اللباس الدعائي والخضوع للموضة عند الرجال والنساء في هذه المجتمعات العربية المسكينة التي تلعب فيها الموضة كما يلعب الصبيان بالكرة. هنا محافظة على الهوية. عندما تجد هذا الإنسان تحس أن هؤلاء يمنيون، بينما عندما تأتي لكثير من الدول العربية بما فيها الخليجية، تحس أنك تدخل بعض المجمعات لا تدري أنت في صربيا ولا في الخليج ولا في القاهرة ولا في دمشق ولا فيها مغرب العربي، لأن فيه تراجع لكثير من الهويات. هل تعلمون يا جماعة أن في اليمن كعبة؟ فلنتعرف على موقعها التي ربما البعض لم يسمعه فيها قبل ذلك. من منا لم يسمع عن أبرهة الحبشي، ذلك الرجل الذي جاء من الحبشة إلى اليمن لماذا؟ لكي يبني كعبة بديلا عن مكة المكرمة. فبنى كعبة في اليمن سماها القليس. وفي أطراف صنعاء القديمة هنا على أطراف السوق نرى هذه الحجارة، وهذا المبنى هو مكان تلك الكعبة. وكما أن سابقا تحولت الكعبة إلى غضب من أعرابي تغوط فيها ووسخها،
اليوم أيضا كعبة ذلك المتمرد تحولت إلى مكان لمجرى المياه العابرة وللزبالات. هذه معلومة عابرة مرت بنا نعطيها إياكم على التشخيص والواقع. ظلت الكعبة المزورة مهملة واستمرت كعبة الله سبحانه وتعالى عامرة بذكر الله والطائفين والقائمين والركع السجود. الناس في صنعاء القديمة في اليمن يحبون أن يعرفوا الضيف على بلادهم وتراثهم. في صنعاء القديمة يوجد هذا المبنى الذي هو عبارة عن متحف، يقف هذا الرجل متطوعا لكي يعرفك بماذا؟ بالأماكن القديمة، يعني سوق الملح، سوق الجنبيات، سوق الحديد، سوق صناعة القديمة، ويشاور لك على أماكنها.
هذه سنسرة المنصورة
اللي سموها الآن الفنون التشكيلية.
التشكيل كانت من أول قبل النهبة سنسرة المنصورة، وبعدها قعد سنسرة بيت عامر، بعد ذاحينة مركز وطني.
مركز وطني. كان تقول لي أهل صنعاء كان هذا مخزنهم.
مخزن.
زي البنك.
زي ما هذه مخزن. مخازن. شوف كيف علم كنه.
واضح.
هذاك حق فلان 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 مخازن.
حلو.
تمام.
حلو حلو. وهذه أيضا لما تصعد عليها تشوف كل مناطق.
كلها مناطق.
تكشف صنعاء القديمة.
من الأشياء التي أشار إليها علم معروف، ألا وهو مسجد صنعاء القديم، ولهذا المسجد تاريخ وقصة وإعجاز نبوي. فدخلنا إلى المسجد الكبير، مسجد صنعاء الكبير، ورأينا الناس هناك أجيال متفاوتة في الأعمار، صغار ووسط وكبار السن، كلهم يلتفون حول كتاب الله ويحفظونه ويأنسون به ويتواصلون معه، جو من الخشوع والإيمان الجميل. هناك أردنا أن نتعرف أكثر على إعجاز وقصة إعجاز هذا المسجد، فجلسنا إلى هذا الرجل الكبير العابد لكي يقول لنا هذه الحكاية.
النبي أرسل معاهم وبر بن يحنص الأنصاري.
أنصاري.
أيوة. في السنة السادسة من الهجرة. قال ادعوهم إلى الإيمان، فإنهم أجابك إلى ذلك أبني لهم مسجدا في بستان باذا، واجعل قبلته جبل ضين 45 كيلو من عند الجبل.
من جبل ضين. أيوة. يجعل قبلته.
أي قبلته جبل ضين، وشرقيا قصر غمدة، ذي أبدله الله في القرآن بالمشيد. بئر معطلة ثم قصر المشيد. البئر في حضرموت في ثمود.
يا سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يحدد على خطوط الطول. خطوط الطول والعرض والجغرافية.
أيوة.
وهي الآن جاية على القبلة تماما.
أيوة. ودفع له مسح جوي وجاء على وسط الكعبة ما بين الحجر الأسود والركن اليماني.
سبحان الله. الحج.
هذا المسمح. هذا المسمح المحراب. هذا.
يعني يصلحون.
هذا حق المسجد النبي.
عليه الصلاة والسلام.
هذا كلها توزعة.
إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بأن يبني المسجد في بستان باذان
السنة السادسة من
الهجرة، وهذا هو إلى الآن،
وهو الآن هذا من هنا وهكذا.
القصة التي اختصرها هذا الشيخ قصة بستان باذان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسلم أهل اليمن بعث لهم مدرسين معلمين، منهم معاذ بن جبل، منهم علي بن أبي طالب، منهم أبو موسى الأشعري، ومنهم وبر بن يوحنس الخزعي. هذا وبر قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين. هذا الجبل يبعد عن صنعاء 30 كيلومتر، وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي حسن. والإمام الرازي الحافظ في كتابه تاريخ صنعاء قال: لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وبر بن يوحنس الخزعي أو الخزاعي إلى اليمن واليا عليها قال له: ادعوهم إلى الإيمان، فإنهم أطاعوا لك به فاشرع بالصلاة لهم بالصلاة، فإن أطاعوا لك بها فمرهم ببناء مسجدهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان، واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين. وبني المسجد بدقة وتفصيل عن طريق الأقمار الصناعية. اليوم جوجل إيرث تستطيع أن تدخل لترى الخط المستقيم الذي يخرج من هذا المسجد ويمتد إلى جبل ضين وسقف جبل ضين الذي ترونه فوق هناك، من هذا السقف ثم إلى مكة المكرمة لكي يصل الخط المستقيم ما بين الحجر الأسود والركن اليماني الرايت، خط من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم خطوط الطول والعرض؟ من الذي قاس له ارتفاع المدن؟ من الذي بين له من هذا الخط المستقيم؟ هو قمة الإعجاز، وهذه الصناعة النبوية صلى الله عليه وسلم إحداثيات. فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا بنيت مسجد صنعاء، تحديد لزاوية الميل، وقوله صلى الله عليه وسلم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان واستقبل به ضينا، تحديد لموقع المسجد بل ومكانه، هذا شيء عجيب غريب جعل الناس تسبح وتقول وأشهد أن محمدا رسول الله. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتجول في صنعاء القديمة للتأكيد على قيم الأمانة والتراحم والمثابرة والتعاون والتماسك. من الأمور التي تلفت انتباهك وأنت في صنعاء القديمة أو اليمن؟ المعاصر. المعاصر عبارة عن بعير يوضع في غرفة ويطوف حوله يعني صخرة محفورة ويوضع فيها الزيت، وتقوم الخشبة بطحن أو عصارة هذا الزيت الخالص من أنواع الحبوب المتنوعة. هنا هذه صنعة قديمة تجد الكل يشتغل فيها، وتجد أيضا أن الابن مع أخوه مع أبوه مع مجتمع خلية متعاونة. هذا المشهد وأنت ترى الطفل وهو يعطي البعير وهو يحمل على كتفه وهو ينتقل ويأتي بهدوء ووقار، لو شاف البعير هذا واحد من أولاد المودرن الأيام هذه لربما هرب منه، لكن طالع طفل. الشيء الآخر أن هذا يؤكد على أن أطفال اليمن يتحملون المسؤولية، ونحن نعاني في كثير من مجتمعاتنا في بحوث علمية أن الأطفال والأبناء لا يتحملون المسؤولية، مجرد استهلاك وهات بدون أي بديل خذ للوالدين وللبيت ولحتى واجباتهم الكثيرة. ومن المشاريع أو المؤسسات التي تجعل الإنسان يفخر بها ويدعو إلى السير على نهجها مؤسسة اليتيم التنموية في اليمن، هذه في صنعاء. هذه مؤسسة عجيبة. المؤسسة هذه لا تأخذ اليتيم فقط لكي تؤمن له الطعام واللباس والمسكن والأمن الاجتماعي، لا، المشكلة في الأيتام هو ما بعد سن المراهقة، إلى أين يذهب؟ ماذا يصنع؟ هنا يجب أن توفر له مهنة، مستقبل اليتيم. هذه المؤسسة وبرعاية ودعم من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تحولت إلى قلعة وخلية عمل للأيتام وتأمين مستقبلهم. كيف؟ أولا خلونا نجري هذا اللقاء السريع مع الدكتور حميد زياد مدير المؤسسة لكي يعطينا خلاصة عن عمل هذه المؤسسة ودور الأيتام فيها. الآن دكتور حميد، كل هذه المنتجات من شغل وصناعة الأيتام عندكم؟
الأيتام نعم، هو قسمين. في قسم إبداعات الأيتام الذي ترى هذا، وهذا نظام الإشارات أيضا واحد عاملها من الطلاب، والسكيوريتي حق البيوت وإلى آخره، يعني في أشياء هم عاملينها الطلاب، الطلاب كطلاب يعني نواحي إبداعية. وفي منتجات مثل هذا الأسرة
الحين.
مثل
الآن الأسر أنا أول ما دخلت ظنيت إن إحنا داخلين غرفة نوم،
لا،
فهذا السرير من صنع أيتامكم؟
من صنع أيتامنا.
وهذه
كلها والدواليب
والدواليب
والكنبات
والكبت
كل هذه من إبداعات الأيتام، والصور بل كل الأشياء الإبداعية بالإضافة إلى الأبواب هذه دعتهم في قسم الحداد.
هذه قسم الحداد عندكم،
وهذا السجاد في قسم السجاد أيضا.
احنا ناخذها واحدة واحدة. زين، هذا السجاد قسم السجاد. زين، أنتم صانعينها؟
نعم.
زين، شوف جميلة
ومنظر منظر صنعة كامل، يعني
منظر صنعة باب اليمن. وهذا الحديد صنع شبابكم؟
صنع شباب، نعم.
شباب الأيتام هذا الحديد.
نعم.
زين،
كلما ترى صنعة الأيتام
دكتور
صنعة شبابنا. هذا
مجهول. وهذا هذا خشب.
هذا خشب يلونه لدرجة أنه لا تعتقد أنه سويدي وهو يصير زي الزان صناعتهم أيضا.
والسجاجيد هذه شوية؟
هذا السجاجيد في نوع من السجاجيد في حرير، هذا حرير
إيه؟
هذا حرير يصنعون
حرير
أيوة قص يدوي هذا
باليد
وفي أيوة في حرير قص قص هذا حرير
جبه؟
قص كهربائي
هذا كهربائي وهذا يدوي
وهذا يدوي
وهذا يدوي. طيب هذه
الكهربائية القص فقط أما الصناعة في يدوية
ها القص كهربائي صناعة يدوية
صناعة يدوية.
طيب دكتور البدلات هذه والملابس يعني لو يراوينا إياها في الكاميرا
في قسم الخياطة والتفصيل
تفصيل النساء ولا رجال؟
رجال في نساء قسم خاص بهم ما المعروف
هذه قسم الخياطة زين البدلات قسم الخياطة
هذا الألمنيوم أيضا في قسم الألمنيوم هذا
انتاجهم ها هذا شباك
ايوه شباك وابواب يعملوا
شويه دكتور
نفذنا عده
هذا الالومنيوم من شغل الايتام من شغل الايتام حلو طيب والغنفات ايضا ها كنبات كلها تعالوا نشوف الان صناعات الايتام ونمر على بعض الاقسام التي كل ما ترون الآن من شباب ومن جيل هؤلاء أيتام إلا أن لا يوجد واحد منهم خالي اليدين مصنع النسيج هذا مصنع نسيج يعني صناعة جيدة وهذا النسيج ليس فقط للصناعة المحلية حتى لمن يطلبه من الخارج تنتقل من مصنع النسيج بالمناسبة في أيضا قسم احنا أكثر ما زرنا قسم الرجال لكن خدينا لمحة صغيرة على قسم النساء أيضا يتعلمون الكمبيوتر النساء وعندهم أيضا ورشة ملابس وهذه الصناعة مالتهم بعضها حسب الطلب يعني في نماذج عندهم في السجاد حسب الطلب تقريبا يجلسون شهرين وثلاث على السجادة الواحدة على حسب حجمها نرجع إلى الرجال نجد أيضا عندهم قضية قسم الكهرباء قسم خاص بالكهرباء يتعلم فيه هؤلاء الشباب الأيتام بحرفية ومهنية عالية تنتقل من قسم الكهرباء إلى قسم آخر ألا وهو قسم ملابس الرجال هذا الملابس اللي يصنعونها هذا المصنع ينزل للسوق بيع وشغل تماما كأي مصنع ننتقل من قسم الملابس إلى المصنوعات الجلدية شنط وغيرها تنتقل بعد ذلك إلى التمديدات الكهربائية كلهم شباب حي واعد يعني يعمل على مدار الوقت المتاح له في الإنتاج النجارة والألمنيوم أيضا لها حضورها ولها شغلها ولها الحرفيون الذين بها هذا بكرة لا يكتفي فقط أن يعمل باليمن ممكن أن يخرج ويبحث له عن صنعة خارجية هناك هذا نموذج يا جماعة عملي يعني صحيح أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح دعم ورعى إلا أن الباب مفتوح لكل من يشارك والذي أعرفه أن الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية تبنت بعض هؤلاء الأيتام في هذا المشروع طبعا لهم أيضا سكنهم العام الشيخ محمد الغزالي له كلمة ألا وهي أن يا جماعة العمل الخيري كثير لكن لا نريد من العمل الخيري أن يتكرر نريده أن يتنوع بمعنى تأتيني بمشروع ومؤسسة تملي فراغا موجودا لا أن تكرر فتكون هناك أمور مشبعة ومشكلات قائمة لا يلتفت إليها الأحد الذكاء ليس فقط أن تسد فراغ إنما تأتي لفراغ معين الأيتام موجودين في كل مكان ولكن ما هو المشروع الذي يوجد ليس فقط تسد فراغ إنما ينجز مهمة وليس فقط يبرئ الذمة
وإلى مؤسسة أخرى من مؤسسات الرحمة التي تحتضن الأطفال البراعم الزهور من أصحاب المآسي التي تولدت من خلال حوادث إن كانت اختيارية أو كانت غير ذلك مؤسسة الرحمة التي نحن فيها تديرها أو مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية تديرها الأخت خليه أخت رقية يبكي عادي رقية الحجري المديرة وفي حضنها طفل ترونه الآن ربما يظن البعض أنه طفل الأخت رقية لكن هذا الطفل أحد الأيتام الذي ومن أظن ما أظن الأخت رقية أنه أصغر الأيتام
لا ما زال عندنا طفلة عمرها 4 أيام وطفلة عمرها 3 أشهر.
كلهم أيتام. كلهم يا سبع أيتام. أخذي الطفلة الصغيرة وعطيها حق المدرسات. تفضل. أخت رقية بالبداية نرحب بك ونريد أن نعرف قصة هذا الطفل.
حقيقة قصة الطفل أسرته فقدت كامل في حادث سيارة. توفى أبوه وأمه، أمه جلست 3 أيام في العناية المركزة وكانت في الشهر 9. أثناء لحظات النزاع أجريت لها عملية وأخرج الطفل، سلم الطفل لأسرته.
كان في بطن أمه؟
كان في بطن أمه.
هذا الولد؟
كل الأطفال اللي في السيارة الأحياء ماتوا، والذي لم يخرج إلى قيد الحياة خرج في هذه اللحظة. لديه عمه وخالة، إلا أن خالة الطفل وعمته لم يستطعن كفالة الطفل بسبب الفقر المادي الفقر الشديد. طبعا لما جت الخالة والعمة كانوا في بكاء شديد نتيجة مأساة وفاة الأسرة، ونتيجة أنهم يتخلوا عن هذا الطفل بسبب المستوى المادي الشديد. تبنت المؤسسة احتضان الطفل من أول يوم في حياة الطفل إلى الآن. عمر الطفل 10 أشهر. توجد لدى الطفل أم ترعاه وترضعه.
أنا سمعت أن الأم اللي ترعاه وترضعه هي ابنتك.
لا، ابنتي أرضعته والآن هو حفيدي من الرضاعة.
يعني صار حفيدي.
لدينا أم مرضعة أيضا في الدار. يعني لديه إخوة من الرضاعة في
ما
الدار أيضا.
ما شاء الله.
ولدين وثلاث بنات هم إخوتها الآن من الرضاعة.
ما شاء الله. أنا أجلس بين هذه الزهور الأيتام. طبعا احنا زرنا المدرسة وشفنا ما فيها من مرافق وشفنا الأيتام وشفنا أشياء كثيرة يعني سوف نطلعها للمشاهدين، لكن هؤلاء الأيتام أيضا متنوعون في أعمارهم وفي مآسيهم ما من شك. الذي عرفت أخت رقية أن أنت يعني جئت وفكرت في مشروع الدار الذي هو عبارة عن يعني من أهل المحسنين أوقفوا هذه البنايات وهذه العمارات، ما الذي دفعك إلى مثل هذا الفكر أو هذه المؤسسة حماسا؟
حقيقة لنا باع طويل في مجال العمل الخيري وفي مجال رعاية الأيتام واليتيمات في أحضان أسرتهم. كنا نشوف مأساة القهر والظلم والاضطهاد لليتيمة في أحضان أسرتها، وإحنا عارفين حقوق الطفلة أشد سلبا من حقوق الطفل. الطفل على الأقل بيأخذ الشارع، شخصيته أقوى، بيأخذ حقوقه، أما البنت فتضطهد بشكل كبير جدا. كنا نحاول من خلال الأسرة أن نعطي حق هذه اليتيمة دون جدوى، ففكرنا أن ننشئ دار حتى نتبنى تلك اليتيمة ونعطيها جميع حقوقها ونمنع عنها أي ظلم أو قهر أو اضطهاد. كان الآن المشروع يعتبر المشروع في الجمهور المشروع الأول في الجمهورية اليمنية. نعم. لرعاية وإيواء اليتيمات في شهر 10 2001.
من 2001 إلى الآن أنتم مستمرين، وأنا أرى التوسع الكبير الحاصل لليتيمات. إحنا ودنا نتكلم أخت رقية عن تسلسل اليتيم إلى أين يصل في التعليم في الرعاية.
بنتبنى اليتيم من سن الحضانة مثل ما شفتوا الطفل فراس من سن الرضاعة إلى أن يكبر ويترعرع ويدخل المدرسة. عندنا طفلة جاءتنا أيضا في سن الحضانة في يوم الولادة، الآن تدرس في تمهيدي. هكذا الأطفال إلى أن تكبر اليتيمة وتتعلم وتتزوج. لدينا الآن 7 بنات. الأسبوع الماضي كان زفاف إحدى اليتيمات، 7 بنات زوجناهن، وبتخرج اليتيمة متعلمة مؤهلة ربة بيت. نستطيع من خلال الرعاية الشاملة أن نحقق في تلك الشخصية ما نستطيع ما يطمح كل أب أن يحققه في ابنته.
أستاذة رقية، مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية الذي عرفت أنها مؤسسة نسوية للبنات اليتيمات كما قلتي، وأنا أشوف صورة البنات هنا اليتيمات، لكن فوجئت أيضا بصورة أخرى للأولاد الأيتام، فإيش الحكاية؟
حقيقة بدأنا بإيواء البنات فقط، وكنا نتمنى ونطمح أن يكون للبنات فقط، لأني كانت المأساة في عدم وجود دور لإيواء البنات.
نعم.
لكن كنا نأخذ البنت وأخوها الصغير يظل مشرد في الشارع، فيستحيل أن نحقق استقرار نفسي للبنت وأخوها يعيش بصورة قهر وظلم وتشرد. فاضطرينا أنه نفتح قسم للأولاد حتى نحقق للبنت استقرار نفسي متكامل وحتى نؤمن لها مستقبل، لأنه إذا تربى الطفل تربية نموذجية وعرف معنى صلة الأرحام
مع أخته
وتأهل وخرج بشهادة يستطيع أن يفتح بيت، قد يكون لها سند في المستقبل، لأنه بعد أن تتزوج البنت يحبذ أن يكون لها أخ يحميها ويأويها إذا ولا سمح الله قصت الظروف عليها.
عندما ودعنا دار الرحمة لليتيمات، على باب دار الرحمة وجدت امرأة كبيرة أرملة جاءت بأوراق رسمية. لماذا؟ لكي تأتي بيتيمة هنا. أثاري هي متكفلة بيتيمة صغيرة، فلما صار عمرها 11 سنة خشيت عليها، لأن قالت أنا كبرت وأخاف قد أولادي ربما ما تكون العلاقة بينهم، قد يعني الأمور لا تعرف مستقبلها. فجاءت إلى هذه الدار بعد أن ربتها 11 سنة لكي تسلمها إليها، فقالت هذه الكلمة عندما سألتها.
قلبي ما بيمرني من داخل، لكن اشتي سعادة البنية هنا، لأنها أنا يعني أنا أشوفها نظافة، أشوف عناية، أشوف حاجة يعني ضبط عليهن، ما يخرجينش ما يزيرينش ماذا، فهذا طمن قلبي أفضل من عندي.
ولذلك احنا نقول لك الاجر ربيتيها هذه اليتيمه 11 سنه، ولك الاجر ان جبتيها لهذه الرعايه اللي خفتي عليها.
خفت على شرفها.
مشكوره يا عبد
الله. الله يدي لك العافيه ويصلح لك دريتك ويصافح رسول الله ويصافح رسول الله اللي يفعل هذا ويجعله في جنه الخل بعد عمر طويل
باذن الله.
والله مشكوره.
احنا اليوم بعد هذه الجوله في اليمن من صنعاء القديمه واخلاقياتها الجميله وتعاونها إلى دار الأيتام، إلى مسجد صنع القديم، إلى دار اليتيمات، إلى هذه أمور يغلب عليها الجانب الإيماني الإنساني التكافلي عموم السلوك. لكن احنا تسمحوا لنا غدا، لماذا ذهبت بعيدا عن صنعاء؟ لألتقي بيهود اليمن، أدخل مساكنهم، أحاور صغارهم وكبارهم، أجلس مع كبار السن منهم. لماذا زرت منزل هاني المسلم الذي تزوج نينا واليهودية بعد أن أسلمت وثارت الضجة في الصحافة الداخلية والعالمية والسفارات وقصة أنها مختطفة؟ ماذا قالت ولماذا صنعنا هذا الشيء؟ لقيمة مهمة يجب أن نتعرف عليها في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.